فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومع اليوم الثاني في هذه الدورة المباركة مع فضيلة شيخنا أستاذ الدكتور محمد يسري. وقد مضى الكلام في درس الأمس عن الإنصاف وأن الحكم على الناس ينبغي أن يكون بعلم وعدل، ومن مقتضيات ذلك ترك المجازفة والمبالغة في الأحكام، ومن مقتضيات ذلك أن يؤخذ كلام الإنسان أوله وآخره، فلا يؤاخذ بالقول الأول إذا كان الآخر ينقضه. ومن مقتضيات ذلك أيضا أنه لا يحكم على الفرد لمجرد انتمائه إلى جماعة، ولا يحكم على جماعة بفعل فرد من أفرادها، إلى غير ذلك من القواعد. وضرب لنا مثلا بما كان من الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله حين ترجم لإمام من أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن علي الباقر، وكذلك حين ترجم لسفاح ثقيف الحجاج بن يوسف، فما فارقه الإنصاف في الحالين كليهما. ولئلا يمضي بنا الوقت فإننا ندع الفرصة لشيخنا إن شاء الله من أجل أن يواصل ما بدأ، وأسأل الله أن ينفعنا بما نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الحديث عن قواعد ثلاث، وهذا حديث مستأنف فيما بقي إن شاء الله تعالى من القواعد التربوية والمسلكية، لننهي هذه الليلة إن شاء الله تعالى هذه القواعد، ثم ندخل من الليلة الآتية في الكلام عن القواعد العلمية إن يسر الله تعالى وأعان. القاعدة الرابعة من سياق هذه القواعد هو أن معرفة الرجال بالحق، وأن أقدار الرجال تتفاوت. هذه قاعدة ذات شقين كلاهما مهم. أنت تعرف الرجال بالحق، لا تعرف الحق بالرجال. وهذه القاعدة مستعملة في كلام أهل العلم مذكورة، لكنها مع ما هي عليه من هذه الصياغة فيها قدر من الإشكال في الواقع وفي التطبيق، وسوف نتعرض لهذا الإشكال فنبينه إن شاء الله تعالى. الحق قديم، والحق أصيل، والحق مقدم على كل أحد، لا يمتري في ذلك اثنان. واتخاذ أقوال رجل بعينه يوالى على هذه الأقوال ويعادى على هذه الأقوال، ولا يلتفت إلى أقوال من عداه، وإذا خالفت أقواله أقوال الشارع الحكيم فإنه لا ينظر إلى الشرع إلا من خلال أقواله، ذاك الذي اتفقت الأمة على أنه محرم في دين الله. فليس أحد بكلامه وأفعاله بعيار على الحق ولا ممثل لهذا الحق، وإنما الحق يؤخذ من المصادر المعصومة، ومصادر الحق المعصومة كتاب ربنا، سنة نبينا، إجماع سلفنا رضي الله تعالى عنهم. هذه مصادر لم يختلف أحد من المسلمين على حجيتها وعلى أنها منابع الحق ومصادره وأصوله، فمن استمسك بها فقد استمسك بالحق. إذن معرفة الحق بالرجال مسألة، ومعرفة الرجال بالحق مسألة تقابل هذه المسألة. الغزالي رحمه الله تعالى يقول: وهذه عادة ضعفاء العقول، عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال للرجال بالحق. تواتر نهي الأئمة الأربعة في هذه المسألة تحديدا، وهي أنهم لا يبيحون لأحد أن يقلدهم من غير حجة، أو أن يقول بقولهم قبل أن يعرف من أين أخذوا ولا كيف استدلوا. ومن قبل قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، ذلك أنه لا أسوة في الشر. تحذير وتنبيه عن تقليد بغير حجة ولا برهان. إذن الحق مقدم على كل أحد، والحق معظم فوق تعظيم كل أحد، وهذا مما لا اختلاف عليه بحمد الله. لكن أنبه إلى أمور. الأمر الأول أن الحق قد يتعدد، وكثير ممن يطلق هذه المقالة لا ينبه إلى أن الحق قد يتعدد، ويطلق القول بأن الحق واحد لا ثاني له، وأن الحق لا يمكن بحال أن يكون في هذا الجانب وفي ذاك الجانب. الحق يتعدد كما تعددت القراءات القرآنية مثلا، فإننا نقرأ هنا مثلا بقراءة، وفي بلاد المشرق بقراءة، وفي بلاد المغرب بقراءة، كل ذلك متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كل ذلك حق، كل ذلك على درجة واحدة من الحق، ليس فيها شيء من باطل ولا من راجح ومرجوح، إذ لا اختلاف بين هذه القراءة وتلك، إذ كلتا القراءتين قد وردتا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبهما قرأ وأقرأ عليه الصلاة والسلام، فهذا حق متعدد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هيئات الصلاة وفي أمور كثيرة صفات متعددة، فأي صفة التزمت فأنت مصيب للحق بإذن الله تعالى، فهذا من أنواع التعدد، أو قل إن شئت من خلاف التنوع الذي لا إشكال في أن يتبنى أحد قولا من هذه الأقوال، أو أن يعمل بهيئة من هذه الهيئات. إذن هناك تعدد في الحق، وهناك من الحق ما هو ظاهر قطعي، ومن الحق ما هو ظني اجتهادي. فالحق أيضا رتب ودرجات في وضوحه وفي بيانه وفي القطع به، رتب ليس رتبة واحدة. فما ثبت بكتاب ربنا وسنة نبينا على هيئة النص الذي ما تأويله تنزيله، أو الذي لا يحتمل في الفهم إلا معنى واحدة، هذا يسمى قطعي، يسمى قطعي ويسمى نصا. هذا النص وهذا القطعي لا يجوز لأحد أن يخالف دلالته، لأن دلالته لا تشتبه بغيرها. إذا سمعت قول الله تعالى قل هو الله أحد، أو سمعت قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأنت تجزم بهذا المعنى وتوقن، ولا يشتبه عليك بغيره. وإذا سمعت قول الله تعالى تلك إذن عشرة كاملة، فهمت من هذا أنها ليست التسعة وليست الأحد عشر، وإنما هي العشرة الكاملة، فهذا نص، فهذا أظهر وأجلى الرتب التي يظهر فيها الحق ويسطع أن يكون الحق مستدلا عليه بنص من كتاب ربنا أو بسنة نبينا أو بما هو دون ذلك ووقع عليه إجماع. قد لا يكون نصا يعني يحتمل في الفهم أوجها، لكن جاء الإجماع فعين المقصود، فصار هذا بإجماع المسلمين يدل على كذا، حتى ولو لم يكن لدينا نص. فقد يقول قائل: أين النص على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ أين النص على ذلك؟ نقول: هنا ظواهر وظنيات وأحاديث وآيات أشارت إلى هذه الخلافة، لكنه قد وقع الإجماع من السلف رضوان الله تعالى عليهم من جيل الصحابة فمن جاء بعدهم على إمامته وخلافته رضي الله عنه، فهنا لا يقبل خلاف أيضا بهذا الحق في أعلى رتب البيان والوضوح. الرتبة التي دون ذلك هي رتبة ما كان من الحق ظنيا اجتهاديا خلافيا احتملت الأدلة فيه معنى ومعنى آخر، لكن أحد المعنيين راجح والثاني مرجوح، أحد المعنيين ظاهر وأصح والثاني دون ذلك، فهذا من الحق أيضا الذي يقبل فيه التعدد، الذي يقبل فيه التعدد ولا يقطع فيه بخطأ من خالف، ولا يعتبر من خالف فيه قد خالف الحق. وهذا أمر مهم أن نفهم أن الحق قد يتجلى في صورة القطعي وقد يتجلى في صورة الظني الذي يغلب على الظن أنه راجح، أنه أحق، أنه أصح. ما كان من الحق ظنيا اجتهاديا فالخلاف فيه جار، والخلاف فيه سائغ، والخلاف فيه إلى غير حرج، وهذا أكثر ما عليه فقهاء المسلمين في مذاهبهم الأربعة وفي مذاهب المجتهدين وفي غير ذلك، والصواب فيه قد يخفى، فأنت لا تقطع بصواب رأيك كما لا تقطع بخطأ رأي مخالفك، فتعتقد صواب رأيك وتحتمل أن يكون فيه خطأ، وتعتقد خطأ مخالفك وتحتمل أن يكون صوابا. فهذا مما ينبغي أن نتفقه به وأن نتفهمه، ولهذا نعرج على هذه المسألة مرة أخرى فنقول يجب أن يفهم أن التمذهب الفقهي الذي عليه عامة المسلمين سلفا وخلفا من الحق، من الحق، لأن له متعلق بأدلة الكتاب والسنة وقواعد الاستدلال والاستنباط وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأما ما ينهى عنه فهو التعصب المذهبي، أو التعصب عن غير دليل، أو القول على الله بغير علم ونحو ذلك، هذا الذي ينهى عنه. أما ما كان عليه أئمتنا وأسلافنا من لدن أبي حنيفة النعمان وإلى أحمد بن حنبل رحم الله تعالى الجميع، فهذا كله بحمد الله من الحق، وكله في مدرسة واحدة هي مدرسة أهل السنة والجماعة، وهي مدرسة الفقهاء المتفقهين على أصول مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرجال ولا شك، وهذه وقفة مهمة أخرى، الرجال ولا شك من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا هم نقلة الحق، هم نقلة الحق، وهم وسائل للوصول إلى الحق، فلا يسوغ أن نطلق هذه القولة هم رجال ونحن رجال لنهدر أقدارهم، أو لنهدر أقوالهم، أو لنهدر مناهجهم التي انتهجوها في الوصول إلى الأحكام عقدية كانت أم فقهية. فلا يسوغ إذن أن تستعمل هذه القاعدة إنما يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، لا يسوغ أن تستعمل في إهدار قدر علمائنا وكبارنا وأئمتنا وأولي الفضل فينا ومنا، فإنما جعلهم الله عز وجل طريقا وسببا وسبيلا يبلغك آيات الله ويوصل إليك بينات الله ويعلمك حديث رسول الله ويفقهك بما كان عليه أسلافك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا المعنى يجب أن نحذر من خلافه حين يتطرق أهل البدع إلى إهدار أقوال الصحابة فمن دونهم لتبني أقوالهم الشاذة أو أقوالهم الباطلة، بها كفروا المسلمين تارة وبها بدعوا المسلمين تارة. إذن هذا المسلك ينبغي الحذر منه. وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الأربعة المعروفون المشهورون، ثم خص اثنين منهم بقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فجعل فيهما قدوة وجعل فيهما أسوة، وأمر القرآن الكريم باتباعهم واتباع سنتهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن كان اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان سببا لمرضاة الرحمن، فهذا تزكية لهذا الجيل وهذا القرن. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا معرفة منه صلى الله عليه وآله، وتقدير وتنويه بقدر أولئك الرجال الذين اختارهم الله على عينه واصطفاهم لصحبة نبيه، والذين لقوا أصحاب رسول الله، والذين لقوا من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن قال قائل إنه لا عصمة لأحد، قلنا نعم، لا عصمة لأحد في نفسه، ولكن العصمة حاصلة في هذه الفئة وهذه الطائفة من أهل العلم والفقه والدين والصيانة، الذين قال فيهم رسول الله لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهؤلاء معصومون بجملتهم، بمجموعهم لا بجميع أفرادهم. فإذا أخطأ فلان الحق في مسألة فقد نبهه غيره، وإذا أساء أحدهم القول في قضية فقد استدرك عليه من سواه، فالحق لا يخرج عن هذه الفئة وتلك الطائفة أهل السنة والجماعة أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ليس أحد معصوم، وليس أحد إذا أخطأ من المجتهدين بمأثوم. وهذه قضية أخرى أو مسألة أخرى، فإن الذين يقرنون بين الإثم والخطأ هم المبتدعة عياذا بالله، هم الرافضة عياذا بالله، يرون أن المجتهد إذا أخطأ أثم ولحقه الحرج والوزر. أما جمهور أهل السنة فيرون أن المجتهد إذا بذل وسعه واستفرغ جهده فإنه مأجور أصاب أو أخطأ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. ثم إن المصيب يخفى، فالقطع به أمر لا يتأتى. إذن ينتبه إلى هذه القضية، الذين يقرنون بين الإثم والخطأ هم أهل البدع عياذا بالله. وأما أهل السنة في الجملة فيقولون إنه لا تلازم بين الخطأ والإثم، لا يمكن بحال أن يعصم أحد ولا أن يؤثم مجتهد. فهذه قضية مهمة في هذا الباب يجب أن نتنبه لها. ثم إن هؤلاء الرجال الذين نتعرض لذكرهم والكلام فيهم أو عنهم يجب أن نعي أن أقدارهم تتفاوت، فليسوا على رتبة واحدة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله منهم السابقون الأولون، ومنهم دون ذلك، منهم العشرة المبشرون ومنهم دون ذلك، منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، منهم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ومنهم من أسلم من بعد وقاتل، منهم المعروفون بالعلم والفتيا، ومنهم دون ذلك، منهم المعروفون بالجهاد والقيادة للجيوش، ومنهم دون ذلك، منهم المعروفون بقول الشعر والخطابة، ومنهم دون ذلك. فهم إذن في الفضل رتب، أقدارهم تتفاوت، وهم من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا يتفاوتون. حتى في مجلسهم المادي إذا جلسوا قدم الصديق فلا يتقدم عليه أحد، ثم ثني بعمر فلا يتقدمهما أحد من أصحاب رسول الله، يعرف ذلك كل أحد من مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هذا حال الصحابة، فيهم العلماء وفيهم دون ذلك، فيهم القواد وفيهم دون ذلك، فيهم العباد فيهم دون ذلك، فيهم الشعراء فيهم من ليس كذلك، علم أن الأقدار تتفاوت. فإن كنا متحدثين عن العلم فإننا سنقدم معاذ بن جبل في العلم بالحلال والحرام، وسوف نقدم عليا في القضاء، وسوف نقدم أبي بن كعب في الإقراء، وهكذا كما بين رسول الله حال أحبابه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مثل ذلك يقال في التابعين، ومثل ذلك يقال في تابعي التابعين. وكما تتفاوت أقدار الرجال تتفاوت أقدار الأجيال، فالجيل الأقرب منه صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعليه فإن الصحابة خير جيل في هذه الأمة، ثم جيل التابعين، ثم تابع التابعين، ثم ترى بعد ذلك الخير يقل، لكن هو باق في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة، إلى آخر هذه الروايات المعروفة. وأهل السنة خير أهل هذه الملة، فهم خير من أهل البدع جميعا. وأهل البدع متفاوتون أيضا، فمنهم من هو أقرب للسنة، ومنهم من هو أبعد، ومنهم من يعرف بخصلة من خصال الخير، ومنهم من ليست فيه هذه الخصلة. فأصدقهم وأعبدهم الخوارج، وهم أسفكهم للدماء عياذا بالله. هكذا يجب أن نفهم هذه القضية، قضية الكلام على الرجال والطوائف والجماعات والفئات والأحزاب. أهل الإسلام خير من أهل الكتابين، اليهود والنصارى، ولا يمنع أن يوجد في هؤلاء من فيه خير من جهة أمانة أو جهة عدالة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارك، ومنهم من إن تأمنه من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذه حال وصفها ربنا في كتابه، وخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته القولية والعملية. أخيرا مما يتعلق بهذه القاعدة، الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. ذكرنا أن معاذ رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، فهل هو أفضل من الصديق؟ أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ، فهل هو أفضل من أبي بكر؟ اللهم لا. أقرأهم زيد، أفرضهم زيد، أقرأهم أبي، أقضاهم علي، أصدقهم لهجة أبو ذر. هل هذا يعني أن هؤلاء أفضل من الفاروق؟ اللهم لا. إذن ما اختص الله تعالى بعض عباده به من الفضل لا يقتضي، أو من الخير أو من المزية، لا يقتضي الأفضلية المطلقة. فلا شك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكثر من الصديق كلاما في العلم، لا شك. لكن لا شك أن الصديق أفضل وأرجح وأثقل من ابن عباس ميزانا يوم القيامة. فهذا معنى يجب أن نتنبه له، اختصاص بعض الصحابة أو بعض التابعين أو بعض أهل العلم أو الفضل بمزية لا يقتضي أن هذه المزية يجب أن تسحب على كل الخصائص والفضائل، فيكون أفضل من كل وجه وأكمل في كل باب. هذه قاعدة أولى، أن الحق نعرفه من مصادره، والرجال نقلته، لهم أقدار محفوظة، ليسوا بمعصومين ولا يؤثمون. والقاعدة التي تلي هذه، أن كل بني آدم خطاء، وأن يسير الخطأ وقليل الخطأ يجب اغتفاره في جنب كثير الصواب. فمن كان صوابه أكثر وخيره أكبر وبلاؤه في الإسلام أحسن وأفضل، فما وقعت منه هنات أو مخالفات أو ركب أفعالا مرجوحات، فهذا لا يقتضي إسقاطه ولا براءة منه، بل ثابت له أنه ممن يوالى في الله. وما وقع فيه من خلل أو زلل أو بدعة أو تبن لقول شاذ أو مرجوح، هذا مردود عليه، لأن الحق كما قلنا أصيل وقديم وعزيز، ولا يجوز لأحد أن يخالف في الحق إذ بالحق قامت السماوات والأرض، إذ الله تعالى هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهذا دين الله وذاك وحيه، لا يقبل باطلا بوجه من الوجوه. لكن الإنسان مع دين الخطأ، وأصل الإنسان من النسيان، فإذا وقع أو تلبس بشيء من خطأ أو زلل كان هذا الزلل يسيرا في جنب صوابه الكثير، فإن العبرة لما غلب، فإن العبرة لما غلب. والخطأ أعم من المعصية، وأعم من البدعة، وأعم من الإثم، فقد يخطئ الإنسان وهو غير آثم، ويخطئ وهو غير مبتدع، ويخطئ وهو غير مأزور، بل يخطئ وهو مأجور. فالخطأ إذن يقع من الإنسان، كل الإنسان. ومع هذا فإننا نقول إن من كان خطأه يسيرا اغتفر، ومن كان زلله قليلا احتمل. وليس من شرط ولي الله ألا يخطئ، ليس من شرط ولي الله ألا يعصى، ليس من شرط ولي الله أن يقول بخلاف الأولى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتكلم في هذه المسألة يقول: الناس على ثلاثة أضرب، أو على ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع أمره، فهذه طرفية. تقابلها طرفية أخرى من إذا رآه فعل ما ليس بموافق للشرع، أو ما لا تشهد له الأدلة أخرجه عن ولاية الله بالكلية ولو كان مجتهدا مخطئا، وهذا طرف آخر. ثم إن الواسطة بين ذلك هو من يعمل فيه بالحق، فلا يجفو ولا يغلو، لا يغلو فيه ولا يجفو عنه، لا يتبعه فيما يعرف ما يعرف أنه أخطأ، ثم إنه لا يسقط فضله ولا يتجاوز قدره، يعني ينزله منزلته من غير وكس ولا شطط. فالخلاصة أن الإنسان إذا وقع منه خطأ ينظر في حاله، وفي ما يناظر عنه، وفيما يتكلم فيه، وفيما هو معلوم من سيرته وطريقته. فإن كان منسوبا إلى السنة والصلاح والخير والفضل فإن قليل الخطأ مغتفر، لأن الخطأ شيمة البشر. يقول أحد العلماء: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. تأمل، هذا أحد أئمة السنة يقول: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، يعني سلم بأنه جاء بالبدعة. قال: إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، يعني صححوا أحاديث لا تصح ولا وجه لتصحيحها، دع عنك المختلف فيه صحة وضعفة، لكنه يفرض أن الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال: إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، يعني قالوا فيها اجتهادا من غير أن يكون لهم بذلك علم أن الآية قد وردت بخلاف هذا الرأي، أو أن الحديث قد ورد على ضد ما ذهب إليه. قال: وإذا اتقى الرجل ما استطاع، إذا اتقى الرجل ما استطاع، أي اتقى ربه ما استطاع، دخل في عموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد قال الله: قد فعلت، يعني رفعت إثم الخطأ وإثم المؤاخذة على شيء وقع بالمخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك عن غفلة أو عن نسيان أو عن اجتهاد أخطأ فيه مجتهد. ولهذا قال أئمتنا: إنما السيد من عدت سقطاته، إنما السيد أي من العلماء من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء، هي الدنيا لا يكمل فيها شيء. إذن ما من أحد إلا وفيه ما يمكن أن يؤاخذ عليه، وتأمل قول إمام وإمام اللسان واللغة ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يقول: سائل من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه، إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم، أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد، ورددت عليه من الشريد، وأرحته من التعب، وصيرت القاصي يناديه عن كثب، وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو، وأن الصارم قد ينبو، وأن النار قد تخبو، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن السيئات. هذا كلام محكم متين يقوله معتذرا عما قد يكون قد وقع في كتابه وكتابه في اللغة من خطأ، معتذرا بأنه كثر الصواب في كلامه، وأنه ما تعمد الخطأ، وأنه اجتهد جهده وبذل وسعه فوصل إلى ما وصل إليه وانتهى إلى ما انتهى إليه، فينبغي أن يحمد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، إذا أخذ على فلان كذا وكذا من المسائل ثم هو بعد ذلك سالم موافق مقارب، فهذا الذي جاوز القنطرة من أهل العلم ومن أهل الفضل. والمرء يعجب من صغيرة غيره، أي امرئ إلا وفيه مقال، ليس منا من ليس فيه غميزة، أي الرجال القائل الفعال، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. هكذا نصيب ونخطئ، نسيء ونحسن، نصل إلى الحق تارة وقد نخطئه تارة، وهذا لا يقدح في أحد ولا يحط من قدر عالم أو فاضل أو داعية. وإذا اجتمع الخير والشر في الإنسان، والصواب والخطأ، بل والسنة والبدعة، فهو إلى من غلب من هذين الخيرين، من هذا الخير أو ذاك الشر، فإن كان الغالب عليه الخير كان منسوبا لأهله، وإن كان الغالب عليه الشر عياذا بالله كان منسوبا لأهله، فإذا غلب خيره وجبت موالاته، وإن أخطأ وإن زل وإن وقع فيما هو صريح في المخالفة تجب موالاته على ما معه من الإيمان والصلاح والفلاح والتقى والعلم والهدى والدعوة ونحو ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كلاما مهما مفيدا، يقول: ليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، ويجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. فهذا قانون الإسلام ونظامه البديع، لا يقر على خطأ ويجافي الباطل، ثم هو بعد ذلك يعطي كل أحد حقه ويفي لكل أحد بقدره. فإذا كنا نتحدث عن عالم وداعية فالأمر أخص والأمر أدق. الذهبي رحمه الله يقول: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. يعني كل إمام زلت به القدم في مسألة أو في مسائل، تكلم في آلاف المسائل، فكان ما أخطأ فيه معدودا على أصابع اليدين مثلا، فماذا كان وما الذي يجب؟ يجب أن يرفع فوق الرؤوس، وأن يقدم وأن يحمل فوق الأعناق، إذ هو واحد من أهل العلم الفضلاء ومن الأئمة النبلاء، أصاب في آلاف المسائل وأخطأ على مقتضى البشرية في مسائل أخرى، فهذا هو الكامل كما قال الشعبي، يقول: كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساوئه فذلكم الكامل، فذلكم الرجل الكامل، وإذا كان يعني متقاربين حسناته مقاربة لسيئاته فذلكم المتماسك، يعني حتى هذا أمره يجوز ويمضي. وأما إذا كانت سيئاته تغلب حسناته فذلكم المتهتك الذي كثر شره وقل خيره. شافعي رحمه الله يقول: إذا كان الأغلب الطاعة على الرجل عد، إذا كان الأغلب الطاعة على الرجل عد، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. هذه قاعدة ذهبية للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم نكتفي بهذا لندخل إلى القاعدة التي تليها، وهي القاعدة السادسة في هذا السياق، أن كلام الأقران والمتنافسين يطوى ولا يروى من قديم بين أهل الفضل والصلاح والخير، تنافس ربما جر إلى تحاسد وأخذ ورد وتقاوم، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض، لا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض، فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة. هذه خلقة بشرية، جبلة إنسانية بين الأقران المتشابهين المشتركين في فن من الفنون أو علم من العلوم أو صنعة من الصناعات، ولو لم تكن الصناعة شرعية ولم تكن الصناعة دعوية بل كانت صناعة دنيوية عملية من المهندسين والأطباء والصيادلة وغير هؤلاء، إذا اشتركوا في عمل واحد وقع بين هذه النفوس من التغاير أو التحاسد أو نحو ذلك. فإذا لاح أن كلام الأخ في أخيه لتنافس أو لحسد أو لعداوة أو لأمر شخصي كان الكلام مطرحا ولم ينظر إليه. السبكي يقول: الحذر الحذر من هذا الحسبان، بل إن الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإن لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. هذا معنى يجب أن يكون مرعيا. إذن حصول الغيرة أو التنافس أو التحاسد واقع ولا بد، لكننا نعمل في هذا بالعدل. كلام الأقران بعضهم في بعض، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. وقد قال غيره: لا يعبأ به، لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه الله. وقال الذهبي: وما علمت أن عصرا من العصور سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، يعني كتبت فيما يقع بين الأقران من تنافس يحمل على شيء من كلام في غير محله أو في غير موضعه، لسردت من ذلك شيئا كثيرا. ولهذا إذا كان هذا الضعف قد وجد عند المتقدمين فأن يوجد عند المتأخرين أولى وأحرى، وليس له من علاج سوى أن يصبر عليه. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. في المقابل هناك رتبة علية توجد أيضا عند بعض الأقران، وهي أنه يفرح إذا أصاب منافسه، يفرح إذا استقام مخالفه، يفرح إذا أصاب مبغضه الحق، إذا أصاب مبغضه الحق فرح وسر ودعا له، وعلم الله تعالى ذلك من نفسه ومن قلبه ولم يتصنعه بين الناس، فهذه رتبة عالية، لأنها من تمام النصح للمسلمين. لأنه إذا كان الكلام في دين الله فإن الإصابة والخطأ تتعلق بدين الله وتتعلق بأديان الخلق من بعد، فالصالح الصادق المخلص يحب أن يصيب مخالفه وألا يخطئ، لأن في إصابته الحق صلاح الخلق وفي خطئه الحق ضلال الخلق. الصواب والخطأ متعلقان هنا بدين الله تبارك وتعالى. وهكذا كان حاتم الأصم رحمه الله تعالى يفرح إذا ناظر خصمه فأصاب خصمه، ويحزن إذا ناظره فأخطأ، ويحبس لسانه أن يقول فيه أو أن يقول له ما يسوءه. من القضايا المهمة ومن القواعد التي يجب أن ترعى أيضا تحري الدقة عند الكلام على أحد أهل العلم والفضل أو عند إجراء الأحكام على الناس. تحري الدقة أمر مطلوب. لماذا؟ لأن التقويم يجب أن يكون كما قلنا بعلم وعدل، والعلم والعدل ينشأ عنهما الإنصاف. ومن الإنصاف أن تعرف أن للناس تخصصات، وأن للناس قدرات، وأن من الناس كما قلنا من برز في جانب ولم يبرز في جوانب، وأن من الصحابة من كان كماله في جانب ولم يكن في جوانب أخرى. كان كمال خالد رضي الله تعالى عنه في باب، لم يكن هو كمال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتأمل معي هذا الكلام الذهبي، يقول الإمام الذهبي رحمه الله: الكتابة مسلمة لابن البواب، كما أن أقرأ الأمة أبي بن كعب، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالتأويل ابن عباس، وأمينهم أبو عبيدة، وعابرهم أي من يعبر الرؤى والمنامات محمد بن سيرين. لاحظ أنه خرج عن الصحابة إلى التابعين. وأصدقهم لهجة أبو ذر، رجع مرة أخرى إلى الصحابة. وفقيه الأمة مالك، جاء بواحد من خارج جيل الصحابة والتابعين. ثم قال: ومحدثهم أحمد بن حنبل، وحافظهم سفيان الثوري، وأخباريهم الواقدي، وزاهدهم معروف الكرخي، ونحويهم سيبويه، وعروضيهم الخليل، وخطيبهم ابن نباتة، ومنشئهم القاضي الفاضل، وفارسهم خالد بن الوليد. عاد مرة أخرى إلى الصحابة. هو هنا يقدم تقويما دقيقا للناس من عصره صلى الله عليه وآله إلى زمانه رحمه الله تعالى، فيذكر كل واحد بخصلته التي بها برز والتي بها عرف واشتهر. هو يذكر كل أحد بما هو معروف من أدائه وبلائه، فيذكر أحسن ما عنده. لكن لو أنه قال: إن أفرضهم خالد، أو إن أقرأهم أبا عبيدة، أو إن فارسهم ابن نباتة، أو إن خطيبهم فلان، لرأيت أن الرجل خرج عن الحق إلى الجور، وعن الصواب إلى الخطأ، وعن الصدق إلى ضده، وعن الدقة في التقويم إلى خلافها. وهذا يجب أن نتدبره في الواقع. من الناس من يحسن الخطابة فهو خطيب مصقع ورجل مفوه، وإذا تكلم خضعت لكلماته الأسماع ولانت لمواعظه القلوب، فهو واعظ مذكر بالله، فهل يليق أن تنزله منزلة المفتي؟ هل يليق أن تنزله منزلة العالم المجتهد؟ هو لا يدعي ذلك ولا يريده، فأنت تظلمه إذا نزلته منزلة المجتهد أو المفتي، أو تعاملت معه معاملتك مع القاضي. وهناك من برز في الأنساب مثلا، أو في الآداب، أو في الأشعار، أو في نحو ذلك من الفنون، فإن أنت نقلته من حيز فنه الذي يحسن إلى حيز أمر لا يحسنه، فأنت من جهة تظلمه، ومن جهة تكلفه ما لا يطيق. ومن هذا ما يقع في واقعنا، إذا رأينا خطيبا استفتيناه، وإذا رأينا عالما لا يعرف بخطابة ولا بفصاحة بيان وتنميق كلمات أعرضنا عن الانتفاع منه. لماذا؟ لأنه لا نسمع منه ما نسمعه من الأول، هو يحسن ما لا يحسنه الأول، والأول يحسن ما لا يحسنه الثاني. فكن دقيقا حذرا، سل من الذي يستفتى، ومن الذي يسمع له في باب كذا، ومن الذي يؤخذ عنه الفقه، ومن الذي لا يعرف بخلل في عقيدته أو في فكره أو في منهجه أو في مسلكه أو في زهده أو في تربيته أو في نحو ذلك من الفنون والتخصصات. أنت مطالب بأن تسأل وأن تبحث وأن تنتبه حتى لا تقع في شيء من خلل يتطرق إلى دينك، يتطرق إلى فهمك. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت أعبد الناس، عبد العزيز ابن رواد، أعبد الناس عبد العزيز ابن رواد أو ابن أبي رواد، وأورع الناس الفضيل بن عياض، وأعلم الناس سفيان أي الثوري، وأفقه الناس أبا حنيفة. وانظر إلى أن العلماء قد يتفاوتون في حكمهم على العلماء أيضا، فإن الذهبي رحمه الله عد أفقه الناس من؟ مالك. أما ابن المبارك فقد عد من؟ أبا حنيفة. فهذا اجتهاد وقع من عالمين كبيرين، ابن المبارك ومن الذهبي. وابن المبارك رحمه الله تعالى متقدم على الذهبي، ومع هذا خالفه الذهبي في الحكم، فهذا يجب أيضا أن تتنبه له. إن الذي يحكم على العلماء هو واحد منهم، ولست أنت إن لم تكن منهم، فأنت لا تعرفهم ولا تعرف الميزان الذي به يوزنون. وهذا يجعلك تتطرق إلى أمر آخر، وهو أن لكل فن من الفنون ميزان يوزن به أهله، فأهل الفتية يوزنون بميزان، وأهل الحديث يوزنون بميزان آخر، وأهل الدعوة يوزنون بميزان ثالث. فإذا أخذت ميزان أهل الدعوة فنقلته لتزن به المحدثين اختل الميزان في يدك واضطرب، وإذا أخذت ميزان أهل الدعوة فجعلته لتزن به الفقهاء والمفتين اختل الميزان في يدك واضطرب. ولهذا عليك أن تدرك هذه المعاني التي إذا ما انضبطت بيدك فقد استقامت طريقتك في النظر إلى أهل العلم، وفي الإفادة منهم، وفي التعويل على كلامهم، وفي التلقي مما يقولون ويعلمون ويدرسون. بهذا نكون قد أتينا على المهم من هذه القواعد الأخلاقية التربوية السلوكية، ونقرأ عليكم شيئا نقتطفه بعد الأذان إن شاء الله تعالى من كيف طبق العلماء هذه القواعد الأخلاقية وهذه المسائل التي انتقيناها من ثنايا كلامهم فجعلناها قواعد، كيف طبقوها عمليا وسلكوا فيها مسلكا واقعيا حتى لا يكون الكلام تاصليا بعيدا عن المثال التطبيقي العملي الذي به نتعرف على كيف عمل علماؤنا بهذه القواعد. الأذان الآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرت قبل قليل أن ابن المبارك عد أبا حنيفة أفقه الناس، وعد الذهبي رحمه الله مالكا أفقه الناس. فكيف قوم أبو حنيفة وهو أقدم من مالك في الوجود، وهو أول الأئمة الأربعة؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أول هؤلاء الأئمة الأربعة، وإليه ينسب مذهبه، المذهب الحنفي. ومع هذا فقد انتقد أبو حنيفة في مواضع وفي مسائل لا علق بالفقه من جهة، ولا علقة بالعقيدة من جهة أخرى، وغلى فيه قوم وجفى عنه آخرون، وذاك كله حاصل في هذا القرن الثاني الهجري، لأنه رحمه الله مولود سنة 80 ومتوفى سنة 50 و100، عاش 70 سنة. ومع كونه رحمه الله تعالى من الأئمة الأعلام ومن فقهاء الإسلام، لكنه ذم بتوسع في الرأي وبوقوع في عقيدة الإرجاء، وجرح عند المحدثين. واسمع إلى كلام الأئمة حين تكلموا في تقويمه رحمه الله. قال ابن عبد البر وهو قرطبي مالكي: أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله، وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار. وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر، وكان رده لما رده من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره، وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف، وشنع هي عند مخالفيهم بدع. وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة، رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا، وهو يوجد لغيره قليل. وليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، أي في سند ذلك الحديث. ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك. إذا ذكر ما عنده، وذكر أن عنده مثل ما عند غيره، غير أن الذي عنده أكثر مما عند غيره، وأنه لا يتعمد إنكار سنة ولا دفع آية ولا مكابرة في إجماع يقع على فهم آية أو فهم حديث، لكن عنده من البينات ومن النظر ومن التأمل ما أوجب شيئا من هذا الذي ذكره. ثم ذكر أنه مبرأ بحمد الله من أن يكون رادا لآية في كتاب الله، أو معترضا على شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنه لو فعل ما كان إماما ولا كان من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان. ثم قال: ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء. ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة. لماذا؟ قال: لإمامته، لأنهم يريدون للإمام أن يكون سالما كاملا، فإن وقع منه شيء نبه عليه واحتيط في التنبيه لئلا يغتر أحد بالخطأ الذي وقع فيه. قال: وكان أيضا مع هذا يحسد، يعني ليس هذا النقد كله بموضوعي، بل منه ما دخله الحسد. قال وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه. هكذا العالم إذا قيم نظيره، إذا قوم نظيره، يعرف كيف يدخل إلى الكلام وكيف يخرج منه وكيف يعتذر عن خطأ كبير من الأئمة إذا وقع منه الخطأ. مثل هذا في ربيعة الرأي، مثل هذا في طوائف من الذين نسبوا إلى العلم. أجتزئ بمثال آخر وهو رأس في الفقه الظاهري، وهو ابن حزم رحمه الله تعالى. ذا كنا ضربنا مثالا في التقويم بأحد الأئمة الأربعة، بأول الأئمة الأربعة أبي حنيفة، فهذا مثال بإمام الفقه الظاهري الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 456. أبو محمد إمام مشهور وعالم كبير، فقيه ظاهري أصولي بارع في الحفظ والإتقان، هو معدود في حفاظ الحديث، ميزه تعظيمه للنصوص الشرعية، فهو من أكثر الناس تعظيما لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع هذا وقع عنده تخليط في مسائل، بعضها في الاعتقاد وكثير منها في الفروع. قال ابن تيمية فيه رحمه الله: وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات، فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث، لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن الكريم وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعرية ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد ومن قبله من الأئمة في القرآن والكريم والصفات، يعني أعظم موافقة من أبي محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى. فموافقة الأشعري لأهل السنة أكثر وأعظم من موافقة ابن حزم رحمه الله أبو محمد. قال: وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة ومعاني مذاهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. قال: وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر. وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدافعه إلا مكابر. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول في موضع آخر: ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. انظر إلى الإنصاف، انظر إلى الوزن بالحق والعدل، انظر إلى الدقة في التقويم، انظر إلى ذكر ما له وما عليه، انظر إلى وزن ما له من الإيجابيات وما عليه من المثالب والسلبيات، انظر إلى التقويم النهائي الشامل الكامل له رحمه الله، وتأمل في كلام الذهبي أيضا حين عرض له وعرض لبعض من انتقده انتقادا شديدا، وهو أبو بكر بن العربي رحمه الله حيث قال الذهبي: ولم أنقم على القاضي أبو بكر بن العربي يعني إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله. هذا بالغ في ذمه وفي استجهاله، وابن حزم معروف بالعلم فنسبته إلى الجهل مطلقا فيه ظلم. قال: ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظ بكثير، وأصاب في أشياء وأجاد، وزلق في مضايق كغيره من الأئمة. ثم ختم الذهبي بذهبية فقال: والإنصاف عزيز، والإنصاف عزيز. وقال أيضا في ترجمته لابن حزم: وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تأليف يحط فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على العلوم، فتألمت له. تأمل: فتألمت له، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع والأصول، وصنف في ذلك كتبا كثيرة في الظاهرية، وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون. وقد في الجملة: فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر، وفيه دين وخير، ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. هذا الكلام المؤخر كلام عظيم جليل مقدر، يجب أن نفهمه وأن نزن أهل العلم به، وأن يكون وزننا بالعلم والحلم والقصد، لا أنه كلما أخطأ عالم هجرناه أو عزرناه أو دعوناه إلى التوبة أو طلبنا له مجلسا فيه كذا وكذا، فهذا من أبطل الباطل ومن أفسد الفساد ومن الضلال الذي ينبغي أن تتنزه عنه الأسماع، بل أن تتنزه عنه الأفواه، وأن تتوب إلى الله منه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا لأهل العلم تقديرا وتوقيرا، وأن يرزقنا لزوم غرزهم والأخذ عنهم والتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم وبالذب عن أعراضهم. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين.